مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من كلمة سواء. لازلنا نتواصل مع حضراتكم ونواقد الإمامة، ذلك الأصل المزعوم في دين الله تعالى من قبل غربان الخراب التي عششت في بغداد الرشيد وفي العراق كله، وكذلك عششت في لبنان وعششت في البحرين وجزءا من مملكة التوحيد السعودية وبعضا من دول الخليج. غربان الخراب، هؤلاء ينادون بدين جديد يختلف عن دين محمد سيد أهل البيت صلى الله عليه وسلم، ويدعون حبهم لآل بيت محمد هدما لدين محمد بتوصية ابن سبأ اليهودي وتمويل يزدجرد والصفويين وآل بهلوي والخمينيين والخامنئيين. مشاهدي الكرام، لا زالت كلمة سواء متواصلة مع حضراتكم لكي تبين لكم أن هذا دينا جديدا على دين الإسلام، ولازلنا ننتظر من يزود عن هذا الدين ممن يسمون شيعة أو من الروافد، ولكنهم يأبون إلا أن يناظروا الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والأديان الشيعية تحديدا، لأنها أديان متعددة. يا ليت الشيعة دين واحد، إنما دين اثنى عشري، دين نصيري، دين إسماعيلي، يعني دين بهائي وغير ذلك. اسمحوا لي أن أرحب بهذا الضيف وهذا الشيخ الكريم في كلمة سواء، الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. نرحب بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. مشاهدي الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية في نواقد الإمامة عند الناقد الحادي والثلاثين. اليوم نناقش مع شيخنا، وكنا قد أخذنا عنوان هذا الناقد، هو الناقد الثاني والثلاثون، وهو أن الإمام لا يلي الإمام إلا إمام يغسله ويكفنه ويصلي عليه. نبدأ من هذا الناقد مع شيخ خالد الوصابي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام. وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، ليعلم المسلمون جميعا على أن الإمامة عند الشيعة هي رأس مالهم، وهي تمثل 90% من المذهب الشيعي،
كما قال الحيدري،
كما قال الحيدري وغيره. ليس هذا كلام الحيدري وحده، بل كما يقول آل كاشف الغطاء، زادوا ركنا خامسا، أي أنهم حذفوا شهادة لا إله إلا الله وأضافوا بدلها هذه الكلمة وهي الولاية. ونحن قد في خلال الحلقات الماضية تطرقنا إلى ما ينقض الإمامة ليس من كتب السنة. نحن لم نستشهد بكتاب سني في هذه الحلقات كلها، وإنما أتينا من كتب الشيعة الاثنى عشرية بما يبطل عقيدتهم. ونحن طلبنا من يأتي ليذود عن هذا المذهب وعن هذه العقيدة وعن هذه الإمامة، فلم ينبري لهذا المجال أحد،
لم يقرأوا أصلا
ولم يدافعوا عن إمامته. ووصلنا إلى الناقض الثاني والثلاثون من نواقض الإمامة، أنهم أصلوا أصلا من أصول دينهم وعقيدتهم في مسألة الإمامة أنه لا يلي الإمام إلا إمام، بمعنى أنه لا يتولى أمور الإمام الأول إلا إمام لاحق. وإذا جئنا إلى هذا القضية، هل هذه من عمدة المذهب؟ عندهم عمدة من عمدة المذهب. ولهذا في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 448 ذكر هذا الأصل، وذكر فيه أحاديث. ذكر هذا كتاب الكافي الكليني، أصول الكافي المجلد الأول. هذا كتاب أصول الكافي المجلد الأول، ليراه الإخوة المشاهدون الكرام.
أصول الكافي المجلد الأول.
طيب، إذن هذا المجلد الأول باب
صفحة 448
باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام الأئمة. إذن هذه القاعدة ماذا ينتج عليها؟
إن هي شرط للإمامة، لتولي الإمامة.
فنعرف إمامة اثنين، إمامة السابق وإمامة اللاحق. بمعنى أنه لو ثبت أن إماما من الأئمة لم يغسله إمام، بطلت إمامة الاثنين، إمامة السابق
وإمامة اللاحق.
لماذا؟ لأنه من علامات الإمام عندهم
أن يغسله إمام بعده
ولا يليه إلا إمام. فإذا كان هذا الذي وليه وقام بالصلاة عليه غير إمام،
يبقى إذن ليس الأول الذي غسل إماما
ولا الثاني إمام،
ولا الثاني إمام
حسب القاعدة التي وضعوها.
حسب القاعدة التي وضعوها
يعني ما وضعناهاش إحنا، لا لم نأتي بها من كيسنا
أبدا.
نعم،
نحن نريد أن ننظر هذه القاعدة هل طبقوها على الأئمة أم خرمت عندهم. نأتي إلى أمثلة لخرم هذه القاعدة التي عندهم. المثال الأول الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. هل علي بن الحسين ابنه غسله ولا لم يغسله؟ ننظر إلى كتاب اختيار معرفة الرجال للطوس، وهذا شيخ الطائفة، وهذا كتاب هو مختصر لرجال الكشي. نعم، اختيار معرفة الرجال للطوسي المعروف برجال الكشي لشيخ الطائفة الطوسي. نعم،
نشوفه بس على الشيخ.
اختيار معرفة الرجال
فضل.
المعروف برجال الكشي لشيخ الطائفة الإمامية الشيخ الطوسي
فضل.
ماذا يقول فيه؟ في صفحة 464
فضل.
يقول أن سائلا يسأل علي بن حسين يقول لإن روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. فقال له أبو الحسن علي بن موسى الرضا، هذا يسأل ليس هنا علي زين العابدين لكن علي بن موسى الرضا، فقال أبو الحسن فأخبرني عن الحسين بن علي أكان إماما أو كان غير إمام؟ قال كان إماما. قال فمن ولي أمره؟ قال علي بن حسين. يعني من قام بتكفينه وتغسيله؟
ابن الابن علي بن الحسين.
علي بن الحسين. قال وأين كان علي بن الحسين؟ قال كان محبوسا بالكوفة في يد عبيد الله بن زياد.
تمام.
قال خرج وهم لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف. وهذا الذي وقفنا عنده في الحلقة
الماضية انه هو طار، يعني
خرج من السجن.
لا ده طار 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 بجناحين، واخد بالك؟ ده من عندنا دي شيخ.
جيد، بأي وجه من الوجوه خرج من السجن؟ من أجل أن يثبتوا القاعدة. ولو على وجوه المعجزات والخوارق.
لا مش معجزات، هي خرافات.
نعم،
لأنهم بيلجأوا إلى المعاجز والخرافات لكي يثبتوا دينه.
أكيد.
نعم،
إذن أنا السؤال خلص. نحن سنوافق على أن علي بن حسين خرج من سجن عبيد الله بن زياد من
راح غسل والده رضي الله عنه أرضاه.
نعم،
رجع. لماذا رجع مرة أخرى؟ هو السؤال اللي سألته أنت في
الهجرة. لماذا رجع إلى السجن مرة ثانية؟ طيب إذا كان رجل هرب من السجن وخرج منه، فرجوعه إلى السجن من المتسبب فيه؟ عبيد الله بن زياد أو هو؟
لا، هو اللي حبس نفسه.
خلاص، هو الذي حبس نفسه. قال خرج وهم لا يعلمون حتى ولي أمر أبي ثم انصرف، يعني رجع. فقال له أبو الحسن إن الذي أمكن علي بن حسين أن يأتي كربلاء فيلي أمر أبي، فيمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبي. إذا من هنا اتضح لنا أن هذه القاعدة التي بنوها
لم يجدوا دليلا عليها.
ظهر كذبها فيما يتعلق بالحسين بن علي مع علي بن حسين.
ده أول إمام.
هذا أول إمام.
لم تنطبق عليه القاعدة.
لم تنطبق عليه القاعدة، وبهذا تبطل إمامة الحسين عندهم
وعلي بن الحسين.
وعلي بن الحسين.
نعم.
لأن علي بن الحسين لم يغسل الحسين بن علي ولم يلي أمره، فلهذا تبطل إمامة علي بن الحسين وتبطل إمامة الحسين بن علي، وعليهم أن يجيبوا. لكنهم اخترعوا هذه التمثيلية أنه خرج من السجن ثم رجع إليه.
الإمام الثاني.
الإمام الثاني الإمام الرضا علي بن موسى الرضا، لم يغسل أباه موسى الكاظم.
نعم.
ولم يحضره، وهذه نفس الرواية التي كانت هنا لكنه احتج بمثال سابق في كتاب الكافي للكليني.
نعم،
المجلد الأول، وعرضنا هذا الكتاب.
تفضل. صفحة
صفحة 448. قال حدثنا الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر الحلال أو غيره عن الرضا قال قلت إنهم يحاجون. يعني هذه المسألة كانت مشكلة حتى من قبيل، ليست مشكلة،
فوضعوا القاعدة وما لقوش لها مثيل.
إنهم يحاجون يقولون إن الإمام لا يغسل إلا إمام. فقال ما يدريهم من غسله؟ فما قلت لهم؟ قال قلت جعلت فداك، قلت لهم إن
قال مولاي إنه غسله تحت عرش ربي،
تحت عرش ربي فقد صدق. وإن قال غسله في تخوم الأرض فقد صدق. قال لا هكذا. فقلت فما أقول لهم؟ قال لهم إني غسلته. فقلت أقول لهم إنك غسلته؟
قال نعم.
يعني كيف يقول لهم إن غسله؟ طيب بأي وجه وطريقة وهو لم يحضر موته ولا تكفينه؟ المهم الناس ما شهدوا، ولم يكن علي بن موسى الرضا حاضرا عند موت موسى الكاظم، لم يلي أمره ولم يغسله. الناس بدأوا يطرحون هذا التساؤل، كيف يكون علي بن موسى الرضا إماما وهم عندهم قاعدة أنه لا يلي الإمام إلا إمام؟ فهذا الطالب اجتهد، بدأ يجيبهم من ذات رأسه. قال نعم، يمكن غسله تحت تخوم العرش، يمكن يعني في تحت العرش
أو قال لو قال غسلته تحت تخوم
هذا جواب الطالب. لكن الإمام ماذا قال له؟ قال قل لهم أنا كنت موجود. كيف كنت موجود ما رأك أحد من الناس؟ المهم خلاص قال قل لهم، أقول لهم أنك كنت موجود. قال قل لهم كذلك، ما عليك إلا أن تخبرهم بذلك ولا أحد سيكذبك.
مقصود بقى من الرواية دي يا شيخ؟
المقصود أن الناس لم يشاهدوا علي بن موسى الرضا عند موسى الكاظم، وبدأوا يحاجون طالبه. هذا الطالب يقول له كيف أنتم عندكم قاعدة أنه لا يلي أمر الإمام إلا إمام؟
أين الإمام الذي غسل وكفن الإمام الذي سبق؟
الطالب إيش اجتهد؟ قال يمكن غسله تحت العرش، غسله في تخوم الأرض. قال له لا، قل لهم أنا كنت موجود.
بس هنا في جزئية شيخ خالد، وهو أن يغسله ويكفن ويصلي عليه. فإذا هو أكيد الإمام صلى إماما، فبالتالي الناس شافت أن ما فيش ان ان ان
عليه لم يروا احدا، لم يكن موجودا.
انا اقصد ممكن يكون حتى اكتشفوا ده في الصلاه على اساس ان ما شافوش في الغسل ولا التدفين،
ممكن
ربما ان هو ايه لما لقوش الامام علي بن موسى الرضا يؤم الناس في جنازه ابيه،
يغسله يكفنه ويصلي
ويصلي عليه.
نعم،
فالناس ممكن تكون اكتشفت هذه الجريمه
ما صلى عليه،
ان هو ما غسلوش ولا كفنه لما ما صلاش عليه.
أكيد.
لا احد تقدم الصلاه على يعني موسى الكاظم رضي الله عنه وارضاه،
ما أحد تقدم. إذن بطلت بهذه الطريقة.
تمام.
إمامة من؟ علي بن موسى الرضا وإمامة موسى
الرضا
الكاظم.
موسى الكاظم نعم،
لأنه لم يلي أمره. الطريقة أو الرجل الثالث،
الإمام الثالث،
الإمام الرضا لم يغسل ولده محمد الجواد. وهذه الرواية في عيون أخبار الرضا وفي البحار الأنوار. هي طويلة. قال في الحديث حدثني هرثمة بن أعين قال قال الرضا يا هرثمة هذا أوان رحيلي إلى الله تعالى ولحوقي بجدي وآبائي عليهم السلام، فلا تتعرض يا هرثمة لشيء من غسلي. قال حتى ترى في الساطن أبيض قد ضرب بجانب الدار، فإذا رأيت ذلك فاحملني في أثوابي التي أنا فيها، فضعني من وراء الفسطاط، وقف من ورائه ويكون من معك دونك، ولا تكشف عن الفسطاط حتى تراني.
عني الفسطاط. نعم.
عني الفسطاط حتى تراني فتهلك، فإنه سيشرف عليك ويقول لك يا هرثمة أليس زعمتم أن الإمام لا يغسل إلا إمام مثله؟ فمن يغسل أبا الحسن علي بن موسى وابن محمد بالمدينة؟ لاحظ هنا، وابن محمد بالمدينة
من بلاد الحجاز.
أيوة. ونحن بطوس، ونحن بطوس، فإذا قال ذلك فأجبه وقل له إن نقول إن الإمام لا يجب أن يغسل إلا إمام مثله، فإن تعدى متعد فغسل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدي غاسله، ولو بطلت إمامة الإمام الذي بعده بأن غلب على غسل أبيه، ولو ترك أبو الحسن علي بن موسى الرضا بالمدينة لغسله ابن محمد ظاهرا مكشوفا ولا يغسل الآن أيضا إلا وحيث يخفى. الشاهد من هنا أن محمد الجواد كان بالمدينة.
نعم.
وأبوه لما حضرته الوفاة كان بطوس. طيب هو يقول له لا، الإمام عمل حيلة. يقول لي هرثمة هذا، قال له أنت إذا ذهبت إلى الغسل عمل ستارة ولم تبي تفتح الستارة، أنت إذا فتحت الستارة ستحصل على أمر خطير يعني. ليش؟ ليوهم أن ابنه سيأتي يغسله. ثم قال له لو كنت أنا بالمدينة لغسلني، لكن الآن سيأتي يغسلني من المدينة إلى طوس. هذا من الأشياء العجيبة،
من الخرافات،
من الخرافات. أيضا الإمام الرابع وهو الحسن العسكري. الحسن العسكري لم يغسل المهدي ولم يثبت ذلك، وإنما غسله عثمان بن سعيد العمري.
كان من نواب المهدي،
كان من نواب المهدي. وهذا في كتاب الغيبة للطوسي صفحة 221، انظر ماذا يقول فيه. 221 يثبت هذا. هذا كتاب الغيبة للطوسي. هذا كتاب الغيبة للطوسي. طيب ماذا يقول فيه؟ يقول عنه عن أبي نصر هبة الله ابن أحمد الكاتب ابن أبي ابن بنت أبي جعفر العمري أو العمري قدس الله روحه وأرضاه، عن شيوخه أنه لما مات الحسن بن علي عليه السلام حضر وصله عثمان بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وتولى جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وتقبيره، مأمورا بذلك للظاهر من الحال التي لا يمكن جحدها ولا دفعها إلا بدفع حقائق الأشياء في ظاهرها. إذن تولى جميع أمره في تكفينه وتحنيطه
عثمان بن سعيد العمري. نعم.
هذا ما إذا يدل
ليس وعثمان لم يكن إمام، إذن الذي قام بتغسيله ليس إماما،
ليس إماما. عثمان بن سعيد العمري النائب. إذن هذا يبطل إمامة الحسن العسكري ويبطل إمامة المهدي بنص كتب الشيعة.
نعم.
بنص كتب الشيعة. الإمام الخامس الإمام المهدي. إذا كان عندهم أن الإمام لا يغسله إلا إمام. طيب الإمام المهدي المنتظر هذا الذي تزعمونه
آخر الأئمة
من سيغسله؟ طيب اخترعوا شيء جديد وهو أن الإمام المهدي المنتظر طيب عندهم القاعدة حتى لا تخرب القاعدة ولا تنخرب القاعدة لا بد أن يخترعوا بدعة وراء بدعة وراء بدعة لأن البدعة تقول لأختها تعالي. فاخترعوا شيئا أن الحسين بن علي هو الذي سيغسل المهدي المنتظر سيبعث من قبره ويخرج ويرجع إلى الدنيا ثم يغسل من؟
محمد بن الحسن
محمد الحسن. ولهذا الرواية
على اعتبار إيمانهم كاليهود وهو بالرجعة يعني الرجعة دين من دين اليهود أو نعم. عقيدة من عقيدة اليهود
ولهذا نعم سنقرأ هذه الرواية من كتاب تفسير العياشي وهو يتحدث عن هذه في تفسير العياشي المجلد الثاني صفحة 304 انظر ماذا يقول في صفحة 304 عن هذه الرواية.
طيب نشوف
تفسير العياشي
وهو من التفسير المعتبر لدى الشيعة
لدى الشيعة المجلد الثاني. طيب
شكرا تفضل.
طيب ماذا يقول هو يذكر السند عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله ثم قال وبلغ عن الحسين الحجة القائم بين أظهر الناس وصدقه المؤمنون بذلك. جاء الحجة الموت يعني جاء الحجة الموت يعني أن الحجة سيموت فيكون الذي غسله وكفنه وحنطه إلى جوف حفرة الحسين ولا يلي الوصي إلا وصي. إذن هنا اخترعوا شيء اسمه
الوصي
الرجعة
أن الرجعة لما خلص في عقيدة اليهود
نعم لأنه سيرجع إلى الحياة الدنيا. طيب يبقى معنا مشكلة ثانية الحسين بن علي إذا هو غسل المهدي وكفنه وصلى عليه أليس سيموت؟
نعم
المهدي الحسين بن علي. طيب من سيغسله؟ ستأتي سلسلة
وهكذا دواليك
وهكذا يعني الحسين بن علي إمام الآن فنحتاج إلى إمام
بعث ورجع مرة أخرى على عقيدة اليهود ليغسل محمد بن الحسن العسكري.
نعم
يموت الحسين من لماذا لم يفكروا في من سيغسل الحسين؟
لقد فكروا. يقول كمان. محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي
تفضل.
يقال يشكل الأمر في الحسين عليه السلام بعده لأننا نقول لعل تغسيله الأول يكفي عن مؤنة تغسيله ثانيا. هذا في شرح أصول الكافي المجلد السادس 378
نفهم ثاني يا شيخنا معلش
هو يقول أن الحسين قد مات
تمام
وغسل مرة أولى فلما يبعث إلى الحياة الدنيا ثم يموت ما عاد يحتاج إلى تغسيل مرة ثانية. خلاص يكفيه الغسل الأول أنه قد غسله إمام مع أنه خرج من السجن
شياطين ولا شو
وهذا يذكرني بنكتة كنت قرأتها قديما
تفضل.
أنهم اخترعوا رواية أن فاطمة رضي الله عنها توضأت واغتسلت قبل أن تموت غسل الموت ثم تكفنت وتحنطت يعني هذه الرواية إن لم تخني ذاكرتي فيها فما تحتاج إلى غسل بعد الموت وهذا شيء عجيب. الغسل الآن سببه الموت أو شيء ثاني؟ سببه الموت.
نعم.
إذن تحتاج إلى غسل هل يكفيها الغسل الأول؟ ما يحتاج لأن ذات الغسل ليس غسل الموت هي ما قد ماتت فيقول لا هي من أجل إيش؟ من أجل أن ينفوا أن زوجة أبي بكر اسمها بنت عبيد غسلتها
مش عايزين يسيبوا أي فضل لأبي بكر
لا يقول هي اغتسلت خلاص غسلت نفسها بنفسها وتكفنت وخلاص مستعدة للموت ما عاد تحتاج إلى غسل.
وعلي بن أبي طالب ما تزوج أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر
هي كانت الفضيلة في تلك الأيام لعلها مرسلة من أبي بكر الصديق أو من شيء من هذا القبيل يعني.
طيب.
إذن بهذا نأتي إلى أن هذا ناقض وضعوا لأنفسهم ثم لم يستطيعوا أن يستمروا عليه وهو أنه لا يغسل الإمام إلا إمام. وجدنا خمسة أئمة لم يثبت أن إماما غسل منهم إمام إلا بطريق الحيلة والكذب والدجل الذي فرضوا.
طب كما هي القاعدة التي قالوا فيها لا 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 إمامة في أخوين بعد الحسن والحسين
نقضوا هذا
ونقضوا ده
نقضوا هذا
فهم بيضعوا القاعدة ويفترضوها والله يفعل ما يريد كما يقال
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الناقض الثالث الثلاثون القول أن السنة لا تؤخذ إلا من آل البيت فقط هذا مبطل للإمامة.
كيف
إذا قلنا أن الإمامة لا تؤخذ إلا من آل البيت طيب الصحابة كلهم أنتم لماذا تستدلون بأحاديث الصحابة وتقولون أحاديث متواترة على الإمامة لأن ماذا سيأتي عندنا نحن نطرح سؤال الشيعة هل يؤمنون أن أحاديث الأحد حجة أو ليست بحجة؟ لا يؤمنون
بأنها حجة على الإطلاق.
لحظة هذا كتاب الذريعة
في تصانيف في الشيعة
الى اصول
أو الى تصانيف
الذريعة الى اصول الشريعة هذا غير حق غير أبو زرق.
نعم.
هذا سيد مرتضى علم الهدى الشريف المرتضى علم الهدى.
نعم.
يقول فصل في هذا الكتاب، فصل اعلم ان اذا كنا قد دللنا على ان خبر الواحد غير مقبول في الاحكام الشرعية
خلاص قاعدة وضعوها
قاعدة خبر الواحد غير مقبول في الاحكام الشرعية طيب إذا كان ليس مقبول في الأحكام الشرعية العملية فكيف يقبل في العقائد والقطعيات
في أصول العقيدة؟
نعم. إذن هذا الأمر الأول الذي أريده، وهو إنه إذا كان خبر الواحد غير مقبول عندهم ولم يفصل هل خبر الواحد جاء عن المعصوم أو عن غير المعصوم. نأتي الآن الأحاديث الواردة في شأن الإمامة هل رواها أهل البيت فقط
أم أهل البيت والصحابة
أم رواها أهل البيت والصحابة؟ نفترض الآن كم كان أهل البيت الذين رووا عن النبي في زمن النبي؟ 3 فقط، أضف إليهم فاطمة 4
علي، فاطمة، علي والحسن والحسين،
والذين جاءوا من بعدهم هم أصلا يلتقون بهم ويأخذون عنهم.
تمام.
علي بن الحسين ليس صحابيا يأخذ عن النبي مباشرة، إنما يأخذ عن الأربعة هؤلاء. هل الأربعة هؤلاء
يفيد التواتر؟
يفيد التواتر أو لا؟
لا.
فإذا جئنا نلغي بقية الصحابة ولا نأخذ السنة عنهم سقطت الإمامة، لأن أحاديث الأحد ليست حجة عندهم. فإذا كانت ليست حجة عندهم كيف يقبلون بهذا الأحد
في الأصول؟
أي في الأصول. نأتي، هل فعلا يقولون أن أحاديث الأحد لا تقبل أو أحاديث غير أهل البيت لا تقبل؟ نأتي إلى الكتب التي نصت على هذا الأمر. من هذا كتاب اسمه زهر الربيع. هذا زهر الربيع كتاب نكت وحكايات وقصص،
ما هو مزايا العقد الفريد. نعم. بياخذ دينهم من
زهر الربيع،
كتب الأدب،
نعمة الله الجزائري. نعمة الله الجزائري ذكر عدة فصول في الفرق بين الإخباريين والأصوليين. يعني ما هي مطاعن الإخباريين على الأصوليين؟ يعني لماذا الإخباريون ينتقدون على الأصوليين؟ ذكر أمورا، قال فائدة: طعن الإخباريون، الأصل طعن، يعني طعن فعل ماضي، طعن الإخباريون على المجتهدين في الاستدلال بأمور. قال: ومنها الاستدلال بأحاديث العامة. من يقصد بالأعمة؟
اللي هو السنة،
أهل السنة. يعني الأخباريون الآن يقولون للأصوليين: لماذا تستدلون بأحاديث العامة وهي مروية من طريق الصحابة؟ الاستدلال بأحاديث العامة المذكورة في كتب الاستدلال، وقد استدل بها الشيخ والمرتضى والفاضل وغيرهم، وغرضهم صحيح في الاستدلال بها، لأنهم إذا أرادوا بها إلزام العامة ثم يستدلون بعده بما رواه الخاصة. أما المتأخرون فكثير منهم يجعل ذلك الدليل الظاهر دليلا واقعيا، بل كثير ما يردون الحديث الصحيح إذا خالف الحديث الضعيف الذي روته العامة. مع أن، شوف هنا، من هنا نبدأ، مع أن أحاديثنا متواترة بالنهي عن الأخذ برواية العامة. يعني عندهم أحاديث متواترة تنهى عن الأخذ بأحاديثنا. ولا ممنوع تأخذوا من رواية أحاديث العامة،
وهم في المقابل ما عندهمش تواتر عشان كل اللي موجودين عندهم 4.
وإن كانت في مدح أهل البيت، لاحظ العبارة هذه، هذه خطيرة جدا. قالت: مع أن أحاديثنا متواترة بالنهي عن الأخذ بروايات العامة، وإن كانت في مدح أهل البيت، بل ورد عنهم الأمر بمخالفتها. سبحان الله. يعني حتى لو جاءت أحاديث في فضائل أهل البيت لا تقبلها أبدا. ولهذا أيضا قال محمد رضا المظفر صفحة 94، وهو يتحدث عن أخذ الأحاديث عن أهل السنة في كتاب عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر، يقول: ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستسقى إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله إلا إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقه. يعني فقط من طريق أهل البيت يصح الأخذ الأحاديث، وأما غيرهم فلا يصح على الإطلاق. وقال كاشف الغطاء يرص على هذا في كذلك في أصل الشيعة وأصوله، يقول في صفحة 164 ويتحدث عن هذا الأمر. 164. طيب، يقول: ومنها أنهم لا يعتبرون من السنة، أعني الأحاديث النبوية، إلا ما صح لهم من طريق أهل البيت عن جدهم فقط.
طيب دكتور خالد، يعني هل عندهم أسانيد؟ هل عندهم علم جرح وتعديل؟ هل عندهم رواة ثقات؟
هذه المسألة أشرت إلى بعضها في حلقة من حلقات
نتكلم مجمل بقى، يعني عشان نرد على هذا الكلام.
هم ليس عندهم يعني العدل. العدل هذا مختلفون، فيجوزون أخذ الحديث حتى على الفاسق كما نص على ذلك الحر العام اللي في وسائل الشيعة، بل حتى على الكافر، وكذلك الشريف المرتضى في الرسائل وغيره، بل كذلك في الذريعة. انظر ماذا يقول، ماذا يقول في هنا في نفس الصفحة، الصفحة الثانية بعد أن تكلمت، قال فلا فرق. هذا كتاب الذريعة لأصول الشريعة
للمرتضى.
يقول فلا فرق، يقول إذن بعد القاعدة الأولى أنه لا يجوز أخذ خبر الأحد. قال اعلم أن من يذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرع، لأنه يرائي في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالة أمد وأمانته. فأما من لا يذهب إلى ذلك وهو قد ذهب إلى هذا، يعني من لا يأخذ بحديث الأحد، ويقول إن العمل في مخبر في مخبر الأخبار تابع للعلم بصدق الراوي، فلا فرق عنده بين أن يكون الراوي مؤمنا أو كافر.
يعني زي ما خدوا من عبد الله بن سبأ اليهودي وما رضيش ياخذ مننا احنا كسنة،
يعني فلا فرق
يعني ياخذ الاحاديث
فلا عبد الله بن سبأ عنده اليهودي بين ان يكون الراوي مؤمنا او كافرا.
الله اكبر.
اذا اي عداله للرواه؟
وعايزنا اطمئن قال لروايات اهل البيت، اين اهل البيت اصلا واين ما قالوه؟
وهكذا نص على ذلك جعفر السبحاني على انه لا يجوز اخذ الروايه الا عن امام. وصول الحديث واحكامه في علم الدرايه،
تمام،
لجعفر السبحاني. وهو يتحدث في صفحة 204 قال وكانت الشيعة ترى عليا إماما مفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على الناس القبول منه والأخذ عنه، ولا يجوز الأخذ عن غيره. إذن بهذه الطريقة التي أتينا إليها كيف تصح الأحاديث؟ هم عندهم طريقة الشيعة، أي شيء لصالحهم سيقبله حتى من المؤمن والكافر، وأي شيء ليس لصالحهم لا يقبل، يشترط موازين، هذا الراوي أخطأ وهذا ليس من الشيعة وهذا واقفي وهذا ما إلى ذلك.
بس في حديث شيخنا بعد إذنك كنت قرأته عن الإمام علي الرضا عليه السلام عن أبائه عليهم السلام أن الشيخ خالد الوصابي سيقوم بتغسيل الحسين بعد أن يغسل الإمام الحسن العسكري، كيف يرد الشيعة هذا الحديث إذا ما قام أحد الناس بوضعه داخل أحاديثه؟
يعني أنت تقصد إلزامهم بهذا؟
بالضبط.
يعني إلزامهم أنه لو جاء واحد يكذب حديث،
أنا النهاردة حطيت الحديث قدام على الهواء عن الإمام علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام أن من سيقوم بتغسيل الحسين هو الشيخ خالد الوصابي الذي يظهر في قناة صفا الفضائي.
يعني ما هو الميزان لردهم هذا الحديث؟
ما هو الميزان لردهم
هذا؟ هذا من باب الإلزام يعني. يعني بطريقة أخرى لو جاء إنسان يكذب حديث،
بالضبط،
كيف سيردون عليه؟
وهم بيقولوا عن 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 أحدهم،
عن أحدهم
يقولون عن رجل، يعني في الروايات عن عفير حمار، يعني حمار يروي عن حمار عن أبيه عن جدي أربع حمير بيروي.
الله المستعان.
أنت واخد بال حضرتك؟ طب كيف أستطيع أن أرد حديثي هذا الذي سأضعه في كتبه؟
الحمار ليس كافرا، لكن المشكلة كيف يروي عن كافر؟
مثلا.
المشكلة كيف يروي عن كافر؟
وكيف يأخذ عن عبد الله بن سبأ اليهودي ولا يأخذ عن أهل السنة؟
الله المستعان.
يلا.
على كل هذا ناقض مهم جدا، وهو أن القول أن السنة لا تؤخذ إلا من طريق أهل البيت تبطل الإمامة وتجعل الإمامة آحادا. وهم لا يؤمنون أن الحديث الأحد حجة في الأحكام الشرعية،
لا يؤمنون بها حجة في الأحكام الشرعية، ما بالنا بأصول دينهم.
أيوة، هذا هو الذي أريده. كيف يكون بأمور العقائد؟ وأمور العقائد تأخذ بالقطعيات لا بالظنيات. نعم.
طيب، وفي مسألة مهمة شيخنا، ليه كده بقى أن أنا أروي عن الأئمة من باب أولى بالمرة عن محمد بن عبد الله وكل الأحاديث تأخذ عنه صلى الله عليه وسلم؟
هنا يأتي الإشكال. هنا ونحن إن شاء الله نخصص حلقات في السنة والفروق بين السنة عندنا وعند الشيعة، وإن كنت طرقت إلى هذا في حلقات ماضية مسجلة. هم يقولون على أنهم عندهم الأحاديث لا يمكن يتطرق إليه الشك والخطأ لأنهم يروون على المعصوم. أنت هذا الكتاب صاحب كتاب أصول الكافي، هو كان معاصرا لعصر الغيبة الصغرى. طيب لماذا لم يأخذ عن الصاحب النائب عن المهدي؟ لماذا يأتي بسند آخر عن زرارة بن أعين عن جعفر الصادق؟ يعني مثلا الآن أنا عندي المهدي هنا، عندي طريقان، طريق قريب، هذا طريق هنا جعفر الصادق، هذا تمثيل. هذا إمام وهذا إمام. أنا هنا الذي هو الكافي. طيب لماذا لا أخذ عن المهدي المعصوم؟ هنا سلسلة معصومين، هنا عندنا المهدي عن آبائه إلى جعفر الصادق، صح؟ هذا معين الأئمة. هنا عندنا طريق آخر وهو عن زرارة بن أعين عن فلان عن جعفر الصادق
عن أبي بصير. طيب، عن جيد. مجموعة النفق.
لماذا
الكليني ترك طريق الأئمة ولم يروي عن الأئمة وروى عن أبي بصير
مثلا.
لماذا؟
طب والسؤال الأبرز كمان يا شيخنا أهم من ده كمان، يعني هناك مهدي من سلالة أهل البيت، هو حي يرزق وله نواب ووكلاء، محمد بن حسن العسكري.
نعم.
لماذا نأخذ الفقه القديم ونترك ذلك الذي أخذ العلم كابرا عن كابر وراثة عن جده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عن علي، عن آبائه إلى الآن؟ يعني ما هي الحاجة لأن يكون هناك كتب فقه أصلا للشيعة طالما أن إمامهم من بينهم أو بين ظهرانيهم؟
هذه هي نفس مناظرة الإمام بن عبد البر للمقلد. يعني مثلا لما نقول أيهم أعلم، الإمام علي أو جعفر الصادق، سؤال، أو المهدي المنتظر. فإن قالوا لماذا لهم لا يقلدون المهدي المنتظر الآن؟
بالضبط. يعني لماذا لا يخرجهم الفقه خلاص نسينا، ولماذا الفقه أصلا سمي الجعفري؟
الجعفري. فإذا قالوا أن الإمام جعفر الصادق أخذ علم علي بن الحسين وعلم علي بن أبي طالب إلى علمه، نقول إذن علي بن موسى الرضا وموسى الكاظم أخذوا علم جعفر الصادق.
نعم.
والإمام المهدي يكون أعلم من الكل لأنه أخذ علم ما عندهم ثم زاد عليه.
علم السابقين.
نعم. لكنه هي مجرد أهواء فقط. نأتي إلى الناقض الذي
في جزئية كمان، لماذا سمي الفقه الجعفري؟ لماذا لم يسمى العلوي أو الحسيني أو الحسني؟
لأنه كان في زمن
أو ما بعد ذلك
تدوين المذاهب. جعفر الصادق كان في زمن تدوين المذاهب، وفي زمن الإمام مالك، وفي زمن أبي حنيفة، وفي زمن الشافعي.
فهم عملوا زي ما عمل أئمة السنة.
كانت في ذلك الوقت وقت ثروة فقهية. في زمن تدوين المذاهب.
فقالوا مسطر زي ما يسطر أهل السنة.
نعم. ليس لأسباب يعني خارجية، وإنما ذلك الزمان كان هو وقت تطور الفقه.
طيب إذا كان هناك كتاب فقهي ومراجع فقهية مسطرة، تمام، ما هي الحاجة إلى الإمام أصلا إذا كانوا يرجعون إليها؟
إذا كان الأصل أن الإمام المعصوم لا بد من الرجوع إليه، فهم إما أن يرجعوا في فتاواهم إلى الإمام المعصوم، بل في كل شيء. مثلا هذا التفسير الذي بين أيدينا، أي واحد يأتي يناقشنا في مسألة الإمامة أو غير ذلك لا يجوز له أن يفسر الآية برأيه، لأنه إذا كان يفسر الآية برأيه ما الحاجة إلى الإمام المعصوم؟
لأن القرآن لا يفسر إلا بقيم،
إلا بقيم.
نعم. فكل والقيم موجود.
أي
ليش؟ أمال ده ليه العياشي مثلا فسر عمل تفسير للقرآن؟ لماذا لم يقولوا مثلا تفسير الحسين، تفسير الحسن، تفسير علي بن زين العابدين، تفسير يعني
وكلما جاء الأيام تلاحظ هذا شيء مهم جدا. كلما جاءت الأيام في بداية الأور بداية الشيعة كانوا يقتصرون على النصوص عن المعصوم، فلما جاءت الأيام المتأخرة رأوا أنهم أصلا ضلوا، ما استطاعوا أن يواكبوا العصر بالنصوص هذه، فبدأوا يقلدون أهل السنة فيما يتعلق بالأسانيد، فيما يتعلق بالاستدلال، فيما يتعلق بالفقه. أصلا ما كان عندهم قياس، ويحرمون القياس والعمل بالقياس، ثم أصبحوا يقيسون وفي أصول الدين ما كان عندهم استنباطات من الفقه، فأصبحوا يصنفون كذا، ما كان عندهم اجتهاد. فكلما جاء من أيام تلاحظ أن الفقه الجعفري يميل إلى ما عليه أهل السنة من الاستنباط، وتركوا ما كانوا عليه.
تمام.
تركوا ما كانوا عليه.
يبقى إذا التفسيرات المفروض أن حتى لو كتب على عياشي ولا القمي ولا غيري كان يقول مثلا تفسير الحسين كتبه القمي.
جيد.
تفسير
يعني ينقل تفسير أئمة أهل البيت ويأتي بالسند فقط.
بالسند فقط.
فقط. لكن تجد استنباطات وتأويلات، وكل حتى المناقشون الذين يناظرون معنا أصلا هم يستنبطون في أي إمامة. ولهذا في ملحظ دقيق جدا، من الآن فصاعدا سنلزم أي واحد يناقش أي ما يقول هذه الآية تفيد الإمامة أو هذا الحديث يفيد الإمامة، قلنا هات نص عن المعصوم وإلا خلاص. لأنك أنت ليش تجتهد مع وجود المعصوم؟
تمام.
أي استنباط يقول هذه الآية تدل على الإمامة قلنا دليلك على المعصوم،
أو لماذا تروي عن كفار أنت تكفرهم وتستشهد بروايتهم مثلا.
نعم.
زي رزية الخميس، زي مش عارف يعني
كما قلنا هذه
من كنت مولاه فعلي مولاك وهكذا.
نعم. نأتي إلى الناقض الرابع والثلاثون، الإمام الثاني لا يعرف أنه إمام إلا في آخر حياة الإمام الذي سبقه.
تمام.
وهذا في كتاب الكافي للكليني المجلد الأول صفحة 330. نأتي إلى هذا الأمر العظيم، وهو متى يعرف الإمام أنه إمام. طيب هذا كتاب أصول الكافي للكليني.
تفضل.
نعم. يقول باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبله. حدثنا قال محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أصباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال قلت له الإمام متى يعرف إمامته؟
وينتهي الأمر إليه.
وينتهي الأمر إليه. قال في آخر دقيقة من حياة الأول.
نعم.
هنا السؤال
كبير.
إيه سواء كان الضبط متى يعرف إمامته واللي أصلا تعرف حتى يكون ضبط لغوي صحيح أو يعرف هو أنه إمام. طيب إذا كان الإمام الثاني لا يعرف أنه إمام إلا في آخر دقيقة من حياة الأول. طيب قالوا عندنا أسانيد وروايات.
عندنا روايات بالاثناشر.
إيه. إذا كان الإمام نفسه لا يعرف أنه إمام إلا في آخر دقيقة من حياة الأول. طيب كيف نزل عليه الوحي أنه إمام؟ كيف عرف؟
وقال لك في صحيفة فيها أسماء الأوصياء والأئمة.
هذه الرواية مرة ثانية. عن أبي عبد الله قال قلت له الإمام متى يعرف إمامته؟ متى يعرف أنه إمام؟ وينتهي الأمر إليه. قال في آخر دقيقة من حياة الأول. إذا الإمام لا يعرف أنه إمام إلا في آخر دقيقة من حياة الأول. سبحان الله. إذن الإمام ما عرف الإمامة. ما عرف أنه إمام.
إذن ليس هناك وصية مسبقة بأسمائهم أو بأسماء الاثنى عشر.
أبد أبد. لو كان هذا ما قال أنه الإمام يعرف إمامته.
سلسلة موجود. لو كان يعرف يا شيخنا بعد إذنك ما كانش مات مثلا إسماعيل ابن جعفر في حياة أبيه وقالوا أنه هو الإمام وطلعت منه الإسماعيلية ثم نصبوا بعد ذلك موسى الكاظم.
أكيد نعم ذكرنا.
وبعدها دخل عبد الله الأفطح.
أكيد.
يعني عبد الله الثاني.
وجاء نص على أنه سيستولي عدة أيام يعني 70 يوما.
يبقى عندك 3 من أبناء الإمام جعفر رضي الله عنه.
محمد وعبد الله يعني كلهم ادعوا الإمامة.
محمد وعبد الله وإسماعيل.
عبد الله الأفطح ومحمد وكذلك.
بالضبط.
كل هؤلاء ما عرفوا الإمامة. نأتي إلى ما ينقض ذلك. الناقض 35. الأرض قد تخلو من حجة. هذه رواية عظيمة. هذه الرواية في الأصول 16 لزيد النرسي وبحار الأنوار. الرواية تقول عن أبي عبد الله قال قلت له كانت الدنيا قط منذ كانت وليس في الأرض حجة. قال قد كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة. وذلك بين آدم ونوح في الفترة. لاحظونا. وهم عندما قرأنا في الحلقة الماضية لا تخلو الأرض من حجة.
من الإمام. نعم.
ولو خلت من الإمام لساخت الأرض.
لساخت الأرض. نعم.
قال ولو سألت هؤلاء عن هذا كأنه يعرض بالروايات التي بالكافي هذه كأنه يعرض بها ولو سألت هؤلاء عن هذا لقالوا لن تخلو الأرض من حجة وكذبوا. إذن الروايات هذه كلها كاذبة.
لا.
إنما ذلك شيء بدا لله عز وجل فيه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقد كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن لم يكن في الأرض نبي ولا رسول ولا عالم فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا في بحال الأنوار المجلد الرابع صفحة 122 الأصول 16 صفحة 50. والرواية الثانية عن عبد الله.
طب هنأخذ رواية الثانية بس بعد الفاصل. المشاهدين الكرام فاصل ونعاود اللقاء بضيفنا الكريم وكلمة سواء وننتظر تواصلكم معنا عبر الهواتف التي ستجدونها تباعا على شاشة صفا لكي نفضح غربان الخراب التي عششوا في دولنا الإسلامية فهم الطائفة ونحن الأمة فينبغي أن تصحح الأمور ولا يقال عنا طائفيون إنما نحن الأمة الإسلامية وهم الطائفة والقلة لا يزيد عدد الشيعة في العالم بأسره عن 70 مليون. بعد الفاصل نفصل في عددهم حيث قالوا إنهم 500 مليون هم 70 فقط. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأجدد لضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. نجدد لك التحية. حياكم الله.
المشاهدين الكرام في كل مكان.
مشاهدي الكرام وقبل الفاصل يعني ننتظر كما قلت تواصلكم معنا عبر يعني الهواتف التي تسجلونها على الشاشة تباعا. وأقول هؤلاء يعني الغربان لا يزيد عددهم في العالم عن 70 مليون. كيف هذا؟ لأنهم بيقولوا أن احنا نصف مليار يعني 500 مليون. فرضا إيران 60 مليون منهم 35% سنة ومنهم الباقي مثلا نقول 15% بين صابئة على مجوس على يهود على نصارى. يبقى 30 مليون في إيران 40 مليون. نديهم من كيسنا في صفا 10 مليون. باقي الملايين الأخرى على العراق لا يزيد عددهم عن 10 ملايين بعد أن دخل عليهم 3 مليون إيراني. يبقى 10 و40 يبقى 50. البحرين كلها 600 ألف مليون يبقى نصهم هنقول 48% منهم شيعة يبقى نص مليون يبقى 50.5 مليون. لم بقى على السعودية على الخليج على مش عارف فين يكملوا لهم مثلا ايه نص مليون، يبقى 51.5 مليون لم في طاجكستان على باكستان على مش عارف ايه، يبقى مش هيكملوا 60 مليون شيعي في العالم. فلا تصدقوا انهم نصف مليار كما يقول هؤلاء، لان الغربان لا تنتشر على الاطلاق. شيخنا كان في رواية تانية في الناقد 35، فضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. نعم ما أشرت إليه، لكن مع ذلك كلهم قليل وليست العبرة بالقلة والكثرة. حتى لو كانوا يملؤون الأرض،
ما اليهود 35 مليون مدوخين الدنيا،
لو كانوا حتى يملؤون الأرض، العبرة بالدليل. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليست العبرة بالكثرة ولا بالقلة. يعني هذا لو جئنا لكن هم بكذبهم لما يقول نحن كذا يتصورون أنهم إذا كثروا صح مذهبهم
مثلا.
يعني دليل الضعف عند الشيعة أنهم لما ينظروا إلى أنفسهم ما عندهم دليل، يحتجون بالكثرة. فهمت الآن؟ نحن عددنا كثير.
من السنة يقول لك 200 مليون، وسمعت واحد مثلا من السنة وباحث لازم يقول لك دول 300 مليون. يا عم تعالى اثبت لي.
فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث
في الأرض. نعم.
نحن نطالبهم بأن يجيبوا على كتبهم وعلى مذهبهم وعلى الإمامة عندهم.
نعم.
الرواية الثانية من الروايات التي تثبت على أنه يخلو الزمان من إمام وحجة. أنا عبد الله بن سنان قال دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال كيف أنتم إذا صرتم في حال لا يكون فيها إمام هدى، لا يكون فيها إمام هدى ولا علم يرى، فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الحرير أو الغريق. فقال أبي هذا والله البلاء، فكيف نصنع؟ جعلت فداك. حينئذ قال إذا كان ذلك ولم تدركه فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم الأمر. لاحظ هنا، تمسكوا بما في أيديكم. نحن نقول إذن نحن نفس الطريقة، إذا كان الإمام أبو عبد الله أوصى الشيعة أن يتمسكوا بما في أيديهم من كتب ودين حتى يأتيهم، نحن نقول نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إيش الفرق؟ إذا كان من تمسك بكلام أئمة نجا حتى لو لم يأتيه الإمام المنتظر، كيف بنا نحن؟ الناقض 36، وجود من يصلح للخلافة والإمامة وليس معصوما.
ده في عقيدته.
في عقيدته. في كتاب إلزام الناصب فهو يتحدث عن هذا الموضوع في إلزام الناصب المجلد الثاني، يقول فيه في المجلد الثاني إلزام الناصب صفحة 132، يقول انظر إلى هذه الرواية،
شوف الغلاف بس شوف.
نعم. إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ليزد الحائري،
تمام.
الجزء الثاني،
تفضل.
يقول وفي روضة الكافي عن معاوية بن وهب قال تمثل أبو عبد الله ببيت شعر لابن أبي عقب ثم قال نعم أتيت سوق الدوادي، قلت أتيت سوق الدواب، قلت نعم، قال رأيت الجبل الأسود عن يمين الطريق، تلك الزورة يقتل فيها 80,000 منهم 80 رجلا من ولد فلان كلهم يصلح للخلافة. كلهم من ولد فلان، يعني ولد العباس. إذا كان هؤلاء 80 رجل الذين قتلوا في الزورة،
80,000 مش 80،
لا تلك الزورة يقتل فيها 80,000 منهم 80 رجلا من ولد فلان كلهم يصلح للخلافة. طيب إذا كان يصلح للخلافة إما أن يكون معصوما أو لا يكون معصوما.
خليهم معصومين يبقى 12 و 80 يبقى 92,000 92 إمام
معصوم؟
92 معصوم.
لا هو السؤال الآن إذا كان هؤلاء يصلحون للخلافة إما أن يكونوا معصومين أو غير معصومين. فإن كانوا معصومين إذن بلغ عدد المعصومين
92،
وإن كانوا غير معصومين إذن يصلح للإمامة
أيوة
والخلافة من ليس معصوما.
بالضبط.
فهم بين خيارين إما أن يكون
يبقى الإمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان
رضي الله عنهم جميعا.
عنهم جميعا.
إذن فهمنا هذه الرواية. إذن هؤلاء 80 رجل كلهم يصلح للخلافة بنص كلام جعفر الصادق أبو عبد الله. إذن هذا دليل على أنه مؤهلون للحكم، مؤهلون للخلافة، لقيادة الناس، لحكم الناس. إما أن يكونوا معصومين أو غير.
وأبناء العباس ليسوا من أهل البيت،
أهل فلان
أو من ليسوا من الأئمة
عند الشيعة. نعم. وأما نحن نؤمن أنهم من أهل البيت. أيضا الناقل 37، النبي صلى الله عليه وسلم يريد عليا خليفة والله لا يريد. الله لا يريد. الله لا يريد عليا أن يكون خليفة. قد تستغرب من هذا، لكن اسمع إلى الرواية في كتاب نور الثقلي للحويزي في المجلد الأول. هذا المجلد الأول، نعم المجلد الأول صفحة 462 462 انظر ماذا يقول في هذه الرواية. طيب في تفسير سورة آل عمران، في تفسير قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، قال عن جابر قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء فسره لي، فقال يا جابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على أن يكون علي عليه السلام من بعده على الناس، يعني ماذا؟ إمام. وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
طب كان عند الله
من سلم لإرادة الله
خلاص
وما نعملش مشاكل ومعصوم وإمامة
وكان عند الله
ووصية خلاف ما أراد الناس.
نقرأ مرة ثانية لأنه مهم هذه الرواية. فقال يا جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يكون علي عليه السلام من بعد على الناس، وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت فما معنى ذلك؟ قال نعم عنا بذلك قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء يا محمد في علي، الأمر إلي في علي وفي غيره. أنا هو اللي من أريد وفي الأمر إلي في علي وفي غيره. إذن إذا كان الله ولى الأمر أبا بكر فلماذا نعترض على إرادة الله؟ النبي كان يريد بناء على هذه الرواية
حبا وكرامة في ابن عمه،
الله أراد
هل الله, لا يريد. إذن إرادة الله تسبق كل الإرادات.
نعم. نأتي إلى كذلك نور الثقلين المجلد الخامس نفس هذا الموضوع صفحة 357 357 هذا المجلد الخامس من نور الثقلين يقول فيه في سورة العنكبوت في قول الله ألف لام مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن قال جاء العباس إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الآن العباس يطلب من علي أن يتقدم للخلافة، فقال انطلق بنا نبايع لك الناس. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه أتراهم فاعلون سيوافقون عليه؟ قال نعم. قال فأين قول الله عز وجل ألف لام مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن علي بناء على هذا يعلم أنه لا يكون وأنه لا. يعني علي لما طلب من العباس تعال يا عباس نبايع لك، هل علي تقدم؟
لا
لا، علي أحجم
أو 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 اشترط يعني قبول الناس من عدم.
هو سيأتينا رواية عندهم الإمام مثل الكعبة يؤتى ولا يأتي، هذه سنفندها فيما نستقبل إن شاء الله. لكن الشاهد معنا
لا أنا أقصد إيه، أنا أقصد الشاهد يا شيخنا بعد إذنك مغفر كمان، إن لو هو الإمام علي عنده نص ما كانش سأل الناس هتقبل مش تقبل، كان قال للعباس خده نصه اديه للناس قول لهم أنا أمام غصبا عنكم.
وكيف عرف دين. علي أن الناس لن يقبلوا
دين،
كيف عرف علي أن الناس لن يقبلوا؟ هل جرب؟ هل امتثل؟ هل دعاهم؟ أم أنه مثل تلك الرواية التي فيها أن علي رضي الله عنه قال لو كان عندي 40 رجل لجاهدتهم أو لخرجت أو لطلبت بالإمامة، وكان عنده 40 رجل فأمرهم أن يحلقوا رؤوسهم فما حلق منهم إلا 3، وفي رواية 30، لكن هذا يدل على التناقض الموجود عندهم. هذا التناقض عجيب. إذن في رواية ثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المسجد، فلما كان قرب الصبح دخل أمير المؤمنين عليه السلام فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي، قال لبيك، قال هلم إلي، فلما دنا منه قال يا علي بت الليلة حيث تراني قد سألت ربي 1000 حاجة فقضاها لي، وسألت لك مثلها فقضاها، وسألت لك ربي أن يجمع لك أمتي من بعدي فأبى علي ربي ذلك. هذا إرادة الله. بحار الأنوار المجلد 24 صفحة 228 وكذلك البرهان للبحراني. وكذلك من نواقض الإمامة الناقض 38 الوصية تستلمها المرأة ولا يستلمها الإمام. هنا شيء عجيب. لما يموت الإمام السابق الوصية تستلمها المرأة. أنا أسأل سؤال، الوصية شيء مكتوب ولا مرسوم ولا علم ولا إيش هو؟ يعني لما نقول الوصية سلمها فلان الإمام السابق للإمام اللاحق،
تمام.
طيب الآن الوصية تستلمها مرأة. في كتاب الغيبة للطوسي 123 انظر ماذا يقول في هذه الرواية 123 يتكلم عن الوصية وكيف كانت.
يعني الوصية اللي فيها أسماء الإمام من 12
طيب تقدم أو تؤخر الوصية لما يقول سلم هذه الوصية لفلانة وفلانة تسلمها للإمام، هل الإمام لا يصبح إمام إلا بأن يستلم الورقة هذه ما يدري بها؟ يعني لا تقدم هذه الوصية ولا تأخر. ما ماهية الوصية هذه؟ نقرأ الرواية. يقول ما رواه الحسين بن سعيد، هذا كتاب الغيبة
للطوسي،
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار قال قال لي أبو جعفر لما توجه الحسين إلى العراق دفع إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الوصية والكتب وغير ذلك، وقال لها إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليك. فلما قتل الحسين عليه السلام أتى علي بن الحسين أم سلمة فدفعت إليه كل شيء أعطاها الحسين. إذن الوصية كيف دفع إليه الوصية؟ هذا السؤال. يعني كيف، ما هي الوصية؟ هل مجرد كتاب؟ افترض أن أم سلمة لم تسلم الكتاب لعلي بن الحسين، لم يكن إمام إلا بهذا الكتاب المكتوب؟
لا، المفروض أنه إمام
بدون كتاب.
والمفروض أنه بيعرف في آخر دقيقة من حياة الإمام، المفروض أنه غسل الإمام وكفان وصلى عليه.
طيب إذن هذه الرواية الأولى. في رواية ثانية أن الوصية لم تكن مع أم سلمة بل كانت الوصية مع زينب، وهذا يدل على التناقض العجيب. ما عرفنا هل الوصية كانت مع أم سلمة أم مع زينب. انظر تناقضات هذا كتاب الغيبة للطوسي نفسه. نحن كنا في صفحة 123 أن الوصية من استلمها؟
أم سلمة.
إذا أتاك أكبر دفع إلى أم سلمة زوج النبي الوصية. نقلب بس كذا أوراق إلى 143. اسمع، يقول حدثنا، يقول محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي،
صاحب الكافي نعم،
عن محمد بن جعفر الأسدي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال دخلت على خديجة بنت محمد بن علي رضا سنة 2
على حكيمة،
على خديجة هي كم نساء كثير، التناقضات موجودة، سنة 62 و200، فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمت لي من أتاهم من تأتم بهم، قلت فلان ابن الحسن فسمته، فقلت لها جعلني الله في ذاك معاينة أو خبرا، فقالت خبر عن أبي محمد كتب به إلى أمه. قالت قلت لها فأين الولد؟ قالت مستور. لاحظ هنا في مسألة مهمة جدا ستسبق قضية زينب، وهي أن الوصية سلمها الحسن العسكري لمن؟ من تتوقع؟ لمن تكون؟
من؟
هي المحمد ابن المهدي؟ لا، سلمها لأمه. جدة محمد بن الحسن. الجدة.
نعم.
فكان الناس إذا جاءوا يستفتون ويسألون ويأتمون بمن يأتموا بالجدة.
بالجدة. نعم.
جدة محمد الحسن العسكري. قال كتب به إلى أمه. قلت لها فأين الولد؟ ليش ما سلم الوصية للمهدي؟
قالت مستور.
قالت مستور. فقلت إلى من تفزع الشيعة؟ من يرجعون؟ قالت إلى الجدة أم أبي محمد. يا سلام،
إمامة هي.
إيه خلاص. كنا قبل أيام،
والإمامة لا تجوز للمرأة عندها.
الشيعة بدل ما كانوا يأتمون برجل يصبحوا إيش؟
يأتمون بامرأة.
امرأة. يرجعون يفزعون، يرجعون في أمورهم إلى أين؟ إلى الجدة. فقلت اقتدى بمن؟ بمن وصية إلى المرأة، يعني في وصية إلى المرأة بمن اقتدى؟ الآن لاحظنا أن الوصية سلمها الحسن العسكري لمن؟ لأمه جدة محمد بن الحسن العسكري. فقالت اقتدى بالحسين بن علي. أوصى إلى أخته زينب بنت علي في الظاهر. وكان ما يخرج من علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب سترا على علي بن الحسين. تلاحظ الآن التناقض بين الصفحات. الصفحة الأولى كانت سلمها من؟
إلى أم سلمة 123 وهنا 143 بعدها 20 صفحة بالضبط إلى زينب.
إلى زينب. هذا دين الشيعة. تناقضات. ما عرفنا الوصية سلمت إلى أم سلمة أو سلمت إلى زينب
أم إلى الجدة.
لا، هذه قضية الجدة قياس. فهذه قضية ثلاثة الآن. القضية عندنا الأولى أن الحسين بن علي لم يستلم الوصية، سلمت الوصية في رواية إلى أم سلمة، في رواية ثانية إلى زينب. هذا التناقض في حق الحسين. نأتي الآن في الرجل الثاني، لم تسلم الوصية إلى محمد بن الحسن العسكري، سلمت إلى جدته أم الحسن العسكري. إذن في هذان إمامان. سلم الوصية لنساء ولا للرجال؟
لنساء.
لنساء. عجيب.
إذن نحن قلنا من بدري نأخذ تليفونات يا جماعة.
نعم. في هذه الطريقة نحن نعرف أن أن هذه من اللعب على الناس أنهم يرجعوا إلى النساء والوصية تستلمها مرأة وما إلى ذلك من الأمور، فهنا بهذه الطريقة تبطل الإمامة لأنها ترجع الناس وتفزع إلى مرأة ليست معصومة وليس لها شيء من العصمة. نعم، إذن استلمتها الجدة، جدة محمد الحسن العسكري الذي هي أم الحسن العسكري، وفي رواية زينب استلمت وصية الحسين، وفي رواية أم سلمة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التناقض 39 لا يعرف علي إلا النبي. كيف تناقض هنا؟ مش عندهم رواية من مات ولم يعرف
إمام زماني
مات
ميتة جاهلية؟
طيب جميل، أنا أريد أعرف علي لو أن واحدا كان في زمن علي بن أبي طالب هل يعرفه؟ عندنا رواية أن علي ما أحد يستطيع معرفته، ما يعرفه إلا الله. ولهذا في كتاب الذي هو مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي يقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما أحد يستطيع معرفته، ما يعرفه إلا الله. طيب سبحان ربي العظيم، إذا كان علي بن أبي طالب لا يستطيع أحد معرفته إلا الله سبحانه وتعالى، كيف أنا أعرفه؟ إذن أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ماتوا ميتة جاهلية ولا ميتة على الهدى والعلم؟
مفروض أنهم أصحابه ماتوا ميتة على الهدى والعلم، مفروض.
إذا وهو ما في أحد سيعرف علي بن أبي طالب، كيف سيعرفه؟ كيف سيعرفه؟ وهو عندهم حديث أنه لا يعرف علي.
أنت تقصد أنهم ربطون بالإمامة، ماتوا ميتة جاهلية ولا ماتوا على الهدى والعلم؟
أن علي حقيقته لا يعرف.
لا، هم ما يعرفوش أنه إمام أصلا.
علي بن أبي طالب لا يعرفه أحد إلا الله. يقول ما عرف علي سوى النبي، وكيف يعرف الناس عليا ويحيطون بخبر، وذلك باب قد سد. هذا كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البصري في أسرار أمير المؤمنين. يقول وكيف يعرف الناس عليا ويحيطون به خبرا، وذلك باب قد سد النبي طريق الوصول إليه. ما حد سيعرفه. إذن الذين كانوا في زمن علي بن أبي طالب يعرفونه أو لا يعرفونه؟
لا يعرفونه.
إذن ماتوا
ميتة جاهلية.
يا سلام، هذا الذي أريده. إذن كيف رواية تأتي تقول لي أن من مات ولم يعرف إمام زمانه
مات ميتة جاهلية؟
مات ميتة جاهلية. ورواية ثانية تأتي تقول لي لا، الباب مسدود، علي لا تعرفه ولا يمكن معرفته. شيء عجيب.
نأخذ مصطفى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟
الله يكرمك، تفضل.
ازيك يا استاذ خالد؟
الله يحييكم، اهلا وسهلا بك.
انا استاذ محمد اتصلت عليك الحلقه اللي فاتت وقلت لك ان هذا المذهب مختلق لكي يخرج المسلمون عن دينهم، وانا مع حضرتك في الكلام اللي قلته النهارده ان هذا المذهب مذهب هجين، هو ياخذ بعض من النصرانيه وبعض من اليهوديه وبعض من البوذيه، هو مذهب لقيط ليس له علاقه بالاسلام. اما فيما يخص موضوع نواقض الامامه فانا استدل باحاديث من كتبهم على ان لا امامه ولا عصمه ولا اي شيء. جاء في كتاب الغيبه للنعماني ان اول من يبايع امامهم الاخير هو جبريل، وهو يحمل رايته وتكون عمودها من عمد عرش الرحمن. وجاء في كتاب الطبرسي ان اول من يبايعه جبريل، جاء ذلك في كتاب اعلام الورى الطبرسي صفحه 460. ويرد عليهم الإربيلي في كتاب كشف الغمة في الجزء الأول صفحة 19 في حديث أن عندما حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاة جاءه جبريل وقال له يا محمد هذا آخر هبوطي إلى الدنيا، إنما كنت أنت حاجتي فيها، إذن لا إمامة ولا يحزنون. كما جاء والدليل الآخر على أنه على من نواقض الإمامة هو تنازل الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فلو كانت الإمامة من الله لما تنازل الحسن، وإلا يكون بذلك الحسن قد عصى الله عز وجل. وقال الحسين في هذا
ولما فرط فيها يا مصطفى الإمام علي وغيره.
نعم،
ولما فرط فيها الإمام علي لأبي بكر، الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان.
نعم، وجاء وجاء في كتاب رجال الكشي في تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية مقولة أن الحسين رضي الله عنه قال لأن تجز أنفي خير لي من هذا. وهذا الحديث دليل على أنه لا إمامة ولا عصمة.
شكرا مصطفى.
اسمح لي اسمح محمد
بس عشان نترك الفرصة لغيرك، نحن في نهاية الحلقة.
شيء آخر آخر بس أرد به على هؤلاء الذين يسبون الصحابة بحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى المجلسي عن الطوسي أن أمير المؤمنين قال لأصحابه: أوصيكم في أصحاب رسول الله لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيكم وهم الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة. نعم أوصاني رسول الله في هؤلاء. جاء ذلك في حياة القلوب للمجلسي الجزء الثاني صفحة
601. شكرا مصطفى من السعودية. معنا عبد المحسن من بغداد. السلام عليكم. قطع عبد المحسن. تفضل.
جزا الله الأخ خيرا مصطفى. فتكلم عن موضوع المبايعة وأن الأحاديث ينقض بعضها بعضا. يعني هذا موضوع المناقضة، يعني مرة أن جبريل هو ينزل ومرة لا ينزل، هذا من التناقضات الموجودة. إن شاء الله نخصص حلقات للتناقضات، لكن نريد أن نعود إلى الفقرة هذا الناقض المهم جدا. وهو مهم، يعني إذا كانت الرواية عندهم لا يعرف الإمام، يعني من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية، ثم يقول رجب البرسي في كتاب مشارق أنوار اليقين ما عرف عليا
سوى النبي
وبعدين حتى خطلوا ما عرف عليا سوى النبي، يعني مفعول به. وكيف يعرف الناس عليا ويحيطون به خبرا وذلك باب قد سد النبي طريق الوصول إليه؟ فقال: وقوله الحق ما عرفك إلا الله وأنا. هذا حديث ما عرفك إلا الله وأنا، إذن يدل على أن أصحاب علي الذين كانوا في زمانه كلهم ماتوا ميت جهلية. وهل يدرك أحد
أصلا؟ شغنا حتى في بيعة الإمام أبو بكر الصديق، يعني لو كان الحديث فهم منه كما فهم الشيعة لو من كنت مولاه فعلي مولاه، كان المفروض في البيعة في سقيفة بني سعيدة كان كل الصحابة وكل المسلمين قالوا لا وقف يا إمام أبو بكر في الإمام علي. طيب معنا عبد الله من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
زكريا محمد.
الله يكرمك. تفضل.
ازيك يا شيخ خالد؟
بخير الحمد لله. تفضل اخي.
منور مصر. انا ليه اعتاب عندكم والله.
تفضل.
الله يعطيكم
العافيه. ازاي تكتبوا العالم الشيعي عبد الحميد المهاجر ده دوت عالم؟ ده لو عالم مال الجاهل بتاعهم بقى ايه؟
احنا بنقص يعني يا اخي عبد الله،
يعني خادم المعبد خادم الحسينيه. انا معلش مش هتكلم في الحلقه، انا متضايق من كتابه العالم الشيعي.
لا بص، هو المقصود بالعالم هنا ليس لنا، انما المقصود عالم عندهم.
ده مش عارف حاجه خالص يا استاذ محمد.
فبص يا عبد الله، لما نقول نعطيه قدره على فهم الشيعة يبقى ويهزم امام الشيخ خالد او نثبت انه يهرطق او يخرف او انه من غربان الخراب، هذا ادعى لان يكتب عالم. يعني
ده بعد اذن حضرتك احنا بنفهم اهل السنه، ده يتكتب خادم الحسينيه كاهن الحسينيه بعلمته اللي عامله زي علم الجحا دي. ومتشكرين ان انا دخلت معاكم. متشكرين.
شكرا يا اخي عبد الله من القاهره. شكرا. تفضل يا شيخ.
نعم، فيما يتعلق بموضوع
الصحابه، فهم الصحابه
في الصحابه هو الامر الخطير جدا. السؤال: الصحابه رضي الله عنهم الذين جاهدوا والذين خرجوا من ديارهم وبيوتهم، لماذا تركوا الإمامة لأبي بكر إذا كانوا سيكفرون؟ ما المصلحة التي جنوها؟ يعني أنا إذا خرجت من بيتي وجاهدت وقاتلت أريد الجنة، وبعدين أتركت مصالح الشخصية أنا ثم كفرت لمصلحة غيري، أنا تركت مصلحتي ودخلت في دين الإسلام ثم نصبوا أبا بكر خليفة فكفروا بتنصيبه على مذهب الشيعة، يعني كفروا لمصلحة من
مثلا؟ لضر أنفسهم يعني؟
لا، إذا كانوا كفروا من أجل مصلحة أبي بكر، يعني هؤلاء الذين ضحوا بجهادهم خرجوا من بيوتهم وقتل أبنائهم وجرحوا وما إلى ذلك، هل من المعقول
بعد هذه التضحيات يرتدوا
على أنهم يقدمون مصلحة أبي بكر؟ إيش استفادهم من خلافة أبي بكر؟ يعني هم قدم فلان أو قدم فلان. فليس من المعقول أبدا أن الصحابة رضي الله عنهم يبيعون جهادهم وتضحيتهم وإيمانهم وصبرهم وما حصل عليه من البلاء لمصلحة أبي بكر الصديق.
خالد من قطر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو.
تفضل نسمعك. تفضل.
تفضل.
الشيخ أهلا وسهلا أستاذ محمد، كيف الحال؟
أهلا بك. الحمد لله. تفضل.
وأهلا وسهلا أستاذ خالد المصابي، وجزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير.
تفضل.
أحسنتم. انا صراحه ما عنديش اي سؤال، بس انا حبيت اني نتصل بالقناه وحبيت اني اشكركم على المجهودات اللي تقوموا بها وجزاكم الله كل خير. والصراحه قناه صفا اصبحت لها دور فعال يعني في توعيه كل المسلمين، لدرجه ان حتى بعض السياسيين الشيعة أصبحوا يتكلموا على قناة صفا يعني وأصبحوا يقولوا أن قناة صفا تحط على الفرقة، وهذا دليل على أن قناة صفا استطاعت أن تصل إلى الهدف المنشود، استطاعت أن تؤثر. وأتمنى من الله التوفيق لقناة صفا، وأتمنى منكم زيادة هذه البرامج اللي توضح المذهب الشيعي. أنا ما حبيتش نقول مذهب الشيعي،
الدين الشيعي،
الطائفة الشيعية أو الدين الشيعي يعني أو الدين الشيعي. تكثروا من هذه البرامج لأنها تعم بالخير على كل المسلمين. يعني أنا ممكن أنا أكلم فيك، أنا مواطن ليبي، يعني مواطن ليبي، وفي ليبيا لا يوجد شيعة والحمد لله،
الحمد لله
والحمد لله. لكن استطعت من خلال قناة صفا أني أستفيد من قناة صفا، أستفيد من البرامج اللي قدمها.
طيب أخي خالد، نبه على الإخوان في ليبيا أن ينهجوا نفس النهج، لأن يعني في تونس بيشتغلوا شوية وفي المغرب وفي موريتانيا. شكرا جزيلا لك خالد من قطر. معنا سيد من العراق. سيد
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أخي تقولون ماكو إمام.
نعم.
الأعداد سورة يونس ولكل أمة رسول. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، ودينا بك شهيدا على هؤلاء. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من كل من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن الذرية
طيب
رب العالمين خلا.
يا أخ سيد، يا أخ سيد، لحظة يا أخ سيد. طب اسمع بس الشيخ خالد. يا سيد، يا أخ سيد، لحظة
شوية. أنت استدللت بالآية الكريمة ولكل أمة رسول، خليك معنا شوي. هل الإمام رسول؟
نعم.
ها؟
هل الإمام رسول يا سيد؟
أنت استدللت بالآية لكل أمة رسول. هل الإمام رسول؟
شلون تقول قصتي؟ واحد جايب رسالة. نعم إمام رسول.
الإمام رسول يوحى إليه؟
حامل رسالة.
يا سيد
هل الإمام رسول يوحى إليه؟
استنى. يعني أكثر عنده درجة.
يا سيد، وطي صوت التلفزيون أولا، وأجب على الشيخ بترتيب حتى نفهم منك ومنه. الشيخ يسأله،
نعم.
هل الإمام رسول؟
إمام، نعم إمام، درجة أعلى من الرسول.
بص هو السؤال يا سيد، السؤال ما تلفش وتدور.
نعم، إمام رسول.
الإمام رسول ولا مش رسول؟
استدل بالآية. نعم
رسول.
الإمام رسول ولا مش رسول؟ هو كلمتين، رسول ولا لأ؟
إمام درجة أعلى من الرسول.
يا أخي اسمع، أنا بقولك رسول ولا مش رسول؟
تجيب رسالة وسطك يقولون لك انت معلم صرت عليهم.
انا فهمت من كلامك انت تقول ان الامام لحظة يا اخي. لا يا اخي، خليك بايع مشتري يعني سين جي، مو تفرغ لنا كل ما في رأسك وتمشي. لا، السؤال هو، انت قلت الان الامام رسول اللي سمعت بعض الكلمات منك، وقلت ان الامامة درجة فوق النبوة والرسالة،
اعلى من الرسول. قال اعلى من،
يعني كيف وصل الى درجة الامامة ولم يكن نبيا ولا رسول؟ هل الامام نبي؟
هو نبي رسول، من رسول بعدين إزاله درجة بأنه يصير معلم عليهم، مو بس
يفهم. يعني محمد بن الحسن العسكري المهدي، علي بن أبي طالب، هو نبي؟
هو مساعد للرسول الله.
لا، أنا ما سألتك مساعد، هل هو نبي أو ليس بنبي؟
هو رسول مثل موسى عليه السلام وأخوه.
يا أخي يا سيد، هل علي بن أبي طالب نبي ولا ليس بنبي؟
رسول نبي، لا رسول،
يعني رسول،
رسول أعلم النبي
مثل هارون.
لا دعوه،
عجيب والله.
أغلق على الخط، هو مش فاهم حاجة، بيخرف من غربان الخرابة التي عششت في بغداد.
أما مسألة الإمام،
يعني مرة يقول لك نبي، مرة يقول لك رسول، مرة يقول لك.
بالنسبة للإمام، هناك رواية عندنا.
عبد الله من البحرين. طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسفين أطلنا عليك، معلش عبدالله، تفضل.
يعطيكم العافية. صراحة حبينا أول شيء إحنا نشكرك أستاذ محمد على البرامج اللي تقدمونها, ونشكر الشيخ خالد, وإحنا من كثير من المتابعين.
شكرا جزيلا لك, حفظك الله أخي, تفضل.
أسأل الله عز وجل يبارك فيكم. أنا والله صراحة مداخلتي بسيطة, أنا بس أحببت أن أنبه يعني صراحة الدين الشيعي هو ليس قائم لا على الكتاب ولا على السنة. والغريب أنهم يعني ينفون القرآن الكريم وينفون السنة وأحاديثهم متناقضة, ودائما هم يعني يجندنون إلى مسألة وهي خطيرة جدا وهي التقارب بين أهل السنة. وننظر إحنا جميع الأمور السياسية والدينية عندما يطرحونها يطرحون على مسألة طائفية. كيف يعني؟ يعني الآن مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه, وإحنا نعلم نحن بريئين من مقتل الحسين, فهم دائما يلقون شبهة إن أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين, فتراهم يكبرون الموضوع ويعزون ويفعلون كثير من الأمور, مع أن علي رضي الله عنه قتل والحسن رضي الله عنه طعن, فهم لا يتكلمون عن هذا الموضوع. ثم ننظر بالجهة المقابلة يقول نحن نريد تقارب أهل السنة, ونحن نعلم وأنتم بارك الله فيكم دائما ما تنبهون إن هذه خدعة, ولكن لا يعني لا تنطل إلا على المغفل. فهؤلاء يعني هم يريدون هدم الإسلام, ولكن بإذن الله عز وجل الإسلام قائم وبمشايخنا الفضلاء, وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا وفي جميع المناطق أهل السنة,
وأنصركم أيضا عبد الله.
نعم,
وأنصركم أيضا على إغربال الخرابة التي عششت في المملكة.
والله ايش اقول لك, يعني احنا الصراحه نعاني الصراحه من هؤلاء, يعني هم من جهه يقولون نحن اخوان سنه وشيعه, هذه خارجا, ولما تدخل في البحرين وتنظر ما يدور في البحرين تراهم يطعنون فينا من الليل الى النهار, ويقول نحن مرتزقه ونحن وانتم يعني ضلال, ولكن في الخارج يريدون ان يعني يدلسوا ان نحن مع السنه ونحن نحب السنه, وكل هذا الكلام ليس له من الواقع يعني بحقيقه. والجميع يعلم في البحرين ان ما قامت في البحرين هي مساله طائفيه بحته, بل في الدوار, دوار مجلس التعاون, هم كانوا يرددون, ولما ضرب الاشخاص في البحرين ضرب اول رجل وهو المؤذن. نحن ننظر المؤذن انه هو رجل يمثل الدين السني.
انا صورت تليفوني في المستشفى عبد الله, يعني انا بجهاز الجوال صورته في مستشفى الدفاع.
اي نعم,
الباكستاني. نعم
اي نعم, وهم حتى الان
قطعوا لسانه, يعني قطعوا لسانه, يؤذن قطعوا يرفع ذكر الله.
إيه نعم,
قطعوا لسانه.
وهؤلاء أستاذ محمد هم لم يريدوا المؤذن كشخص, ولكن ارادوا الطائفة او الدين السني. هم أرادوا أن يقطعوا ألسنة أهل السنة, ولكن أهل السنة دين الصحابة رضي الله عنهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم قائم, وهذا دين الله عز وجل, ومن أراد الإسلام فهذا هو الإسلام. نحن نحب علي ونحب أبو بكر وعمر وعثمان, ونحن نقول أن أحببنا الصحابة ولم نخسر آل البيت, ولكنهم يقولون نحن أبغضنا الصحابة وأيضا خسرنا آل البيت. فنحن من الدين السنة الذي توافق مع الصحابة وآل البيت, بل لم يكن هناك خلاف في الأصل, ولكنهم يزرعون الفتن من 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 الطفل وهو صغير, وإحنا سمعنا كثير لما يفعل أي شيء الطفل يقول لك يعني أريد هذه الشيء, يقول لا لقد أبا بكر هذا أخذ منك, يقول من هذا أبا بكر, يقول هذا أبا بكر ظلمك وظلم أجدادك وظلم علي, فمن هو صغير ينشئ على البغض, وهو لا يعلم أبو بكر رضي الله عنه, ولو عرفوا أبو بكر والله لأحبوه.
طيب يا عبد الله قل الإمام أبو بكر.
نعم,
الإمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان.
نعم, هو الإمام أبو بكر والإمام عمر رضي الله عنه الفاروق. نعم, وعثمان. شكرا, وعلي وكلهم أئمتنا.
شكرا وتحياتي لأهل البحرين, مملكة البحرين الهادئة الوادعة. عايز في دقيقة واحدة نختم الحلقة شيخ, تفضل.
طيب,
ونكمل الحلقة القادمة إن شاء الله.
ما يتعلق بالأخ عبد الله من البحرين حفظه الله ورعاه, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البحرين آمنة مطمئنة, وأن يصرف
عن التقارب.
نعم, أن يصرف عنه كل سوء مكروه. التقارب يعني لا يكون أولا, هم يريدون أن يقربوا السنة إلى الشيعة, هذا مفهوم التقارب عندهم, من أجل أن يكسبوا ناسا من السنة ليدخلوا التشيع, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في مسألة التقارب, إذا أردنا تقاربا حقيقيا, وأنا قلت واحدة وليس التقارب, لأن التقارب أن يظل كل واحد على منهجه. إذا أردنا التقارب الحقيقي فعلينا أن ننفي كل ما يفرق من مثل هذه الأمور, والتكفير والتفسيق والتبديع الذي يلهجون به صباحا ومساء, وليس تكفيرنا نحن فقط بل تكفير أمة بأسرها. الأمر الثالث, الشيعة لهم نغمات مختلفة,
فعندما يكون قلة في المجتمع يسوقون مفهوم التعايش، مفهوم التقارب، فعندما يكثرون ينفون الآخر.
اللي هي سياسة الإقصاء،
الإقصاء ينفيه ويقصيه. إذن هم ينظرون إلى واقعهم، فإذا رأوا أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في الوطن لأن الوطن نبذهم وأصبحوا معزولين عن الناس، سعوا إلى التقريب والتقارب والتعايش ونشروا بين الناس هذا. وإذا تولوا على السلطة، يعني أين التقارب الآن في العراق؟ أليس الآن يعني رجل نائب رئيس يطارد ويحارب؟ يعني هذا سياسة الإقصاء، إما تكون معي أو أنت ضدي.
يا ريت حتى عايزك معاه، لا عايزك إما تكون شيعي أو يقتلك. بص، شيعي أو يقتلك.
انظر إلى
يعني اليهود يا شيخنا بيقول لك يا معايا يا ضدي، خلاص ونتعايش. وبالتالي في عرب 48 اللي حصلوا على الجنسية الإسرائيلية وأحياء يعيشون ولهم كافة الحقوق الإسرائيلية اليهودية. أما الشيعي لو ما كنت، لو لم تتشيع تقتل.
أن تكون خاضعا ذليلا له، أن تكون خاضعا ذليلا لا يريد أن يكون لك صلاحية
ولا حتى خاضع ولا ذليل، يتتشيع يتسيبني وتمشي.
اللهم صل
هكذا يعني هذا. طيب انتهت الحلقة، شكرك شيخنا ونكمل الحلقات القادمة. وعششت غربان الخراب في بغداد، يعني ذهبوا أتوا بهم من الجنوب ومن الحثالة، وكان لهم جنسيات إيرانية وبعضهم كذلك، وعاشوا في حي البياع وحي المنصور، حتى يعني عاشوا في عشاش من الصفيح والأكشاك الخشبية وغير ذلك. فقامت يعني أمانة بغداد بعمل سور لكي تحجز يعني تحجب عن الناس وسخ هؤلاء يعني أو هذه الغربان التي عششت في بغداد الرشيد. إن شاء الله ستنهض بغداد وستنهض لبنان وستنهض البحرين وستنهض المنطقة الشرقية وكافة المدن التي عششت فيها هذه الغربان السوداء التي تنعق يعني بهدم دين محمد باتباع بادعائهم حب آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام من كلمة سواء، كنا تناولنا فيها بعضا من عواقد الإمامة مع شيخنا الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي، والذي أشكره باسمكم في نهاية هذه الحلقة.
شكرا لك وللأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أشكر لحضراتكم مشاهدين الكرام حسن المتابعة، ولا يفوتني إلا أن أرفع قبعة الاحترام والإجلال والتقدير إلى أزهارنا الشريف، أكبر مؤسسة دينية سنية في العالم قاطبة، حيث اجتمع مع السلفيين ومع الإخوان ومع نقيب الأشراف ومع بعض من قادة الصوفية، وأصدروا بيانا أول أمس أدانوا فيه بناء الحسينيات وأنكروا فيه المد الشيعي، والأدهى والأفضل والذي أثلج صدورا جميعا أنهم قرروا أن تكتب في مناهج التربية والتعليم في مصر حامية العالم السني بعضا ممن يعني في المناهج مما يعرف طلبة مصر 100 مليون مصري سني، يعرفهم طبيعة هذا الدين يعني ويسطر ذلك في المدارس ويتعلمه أطفالنا في مدارسنا منذ نعومة أظافرهم. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.